وبعد، ففي هذه السلسلة من أحاديث الرقائق نتناول وإياكم إن شاء الله في هذه الليلة أيها الإخوة حديثا منها، وهو حديث عمرو بن عوف الأنصاري. وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية من صحيحه، وكذلك في كتاب الرقاق، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله، فهو حديث صحيح. يقول فيه عمرو بن عوف الأنصاري، وهو معروف أنه من المهاجرين، وصف بالأنصاري لعل أصله من الأوس والخزرج، ثم نزل بمكة وحالف بعض أهلها، فيكون هذا الصحابي أنصاريا مهاجريا. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، والبحرين هي المنطقة التي بين البصرة وهجر، المنطقة بين البصرة وهجر، وهذه المنطقة كانت تابعة لأرض العراق، فالعلماء يعرفونها من القديم بأنها من أعمال العراق بين البصرة وهجر. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها، وكانوا كفارا غالبهم مجوس، وأرسل العلاء الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى، وكان المنذر بن ساوى هو حاكم البحرين، يدعوه إلى الإسلام، فأسلم هذا الرجل وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصلح في عام الوفود سنة 9 من الهجرة، والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير، وكان من أهل حضرموت في الأصل، من أهل حضرموت، ثم إنه قدم مكة وحالف بني مخزوم وصار مع بني مخزوم، ثم إن هذا الصحابي الذي كان يسمى في الجاهلية هرمز، وذلك لأن زهر هرمز أن كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرا عليهم زهر هرمز هذا، فكانت وقعة بيقار التي انتصر فيها من العرب على الفرس، فأسروا أميرهم وهو هذا، فاشتراه صخر الديلي، فسرقه منه رجل من حضرموت، فتبعه صخر حتى افتداه منه، فقدم به مكة وكان صناعا يجيد الصناعة، فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء، وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب، ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان، وعثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة. المهم أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه الحضرمي الذي كان أصله من حضرموت فيما قيل حتى غلب ذلك على اسمه، هذا الرجل رضي الله عنه قد أسلم وكان من أمانته، ولا زال في أهل حضرموت الأمانة معروفة إلى الآن، في كثير منهم الأمانة عنصر مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل على أهل البحرين العلاء الحضرمي، وهو الذي يجبي جزيتها ويأخذها ليجمعها ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة رضي الله عنه ذهب ليأتي بالجزية التي جمعها العلاء الحضرمي رضي الله عنهما، فجاء أبو عبيدة بالجزية إلى المدينة، وكانت الأنصار وكان الأنصار المهاجرون فيهم شدة وفقر، وكانوا محتاجين في غاية الحاجة، ومعلوم كيف كانوا يعيشون، كانوا بأشد الحاجة إلى المال. سمعت الأنصار أن أبا عبيدة قدم بالمال، وكان الأنصار في أماكن متفرقة حول المدينة، منهم من كان قرب المسجد، منهم من كان بأعالي المدينة، منهم من كان بقباء، منهم من كان في الحرتين، ففي أعالي الحرتين. فقدم لما قدم أبو عبيدة وسمعت الأنصار أن أبا عبيدة قد قدم، اجتمعوا وجاءوا إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا معه صلاة الصبح. يعني في العادة أنهم كانوا لا يجتمعون كلهم إلا لأمر يطرأ، كانوا يصلون في مساجدهم، لأن في كل قبيلة كان يوجد مسجد يجتمعون فيه، كل قبيلة من قبائل الأنصار. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح رأى معه العدد زيادة، العدد زيادة عن المعتاد، ولما قدم المال رأوا أن لهم فيه حقا باعتبار أنهم من المسلمين، وهذا بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين فيه نصيب للمسلمين، فجاءوا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان وعدهم أن يعطيهم إذا جاء المال، وكان قد وعد جابر بن عبد الله، كان عليه دين، كان على أبيه دين جابر بن عبد الله، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مال البحرين أن يعطيه منه. وجاء الأنصار صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا فصلوا معه، فتعرضوا له ولعلها بالإشارة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. نعم سمعنا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال لهم: فأبشروا، مقصودكم سيحصل، مقصودكم سيحصل. وهذا التبشير منه صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة، وهي استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم، استحباب تبشير المسلم إخوانه بما يسرهم. والبشارة تستعمل في الخير وفي الشر، ولكنها في الخير أكثر، لكن تستعمل في الشر كما قال الله: فبشرهم بعذاب أليم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بما يريدون وما يشتهون، ثم قال لهم موجها إليهم النصيحة القيمة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، لا أخشى عليكم الفقر، لكن ما الذي يخشاه عليهم؟ الدنيا. إن الناس في وقت الفقر يكون فيهم ترابط، وفيهم محبة، وفيهم إيثار على القلة التي عندهم، وفيهم عطف على بعضهم البعض ومراعاة لشأن بعضهم البعض. وقت القلة يجتمع الناس ويتكافلون، لكن سبحان الله إذا زاد المال وانفتحت الدنيا مع أن المال زاد إلا أنك تجد القلوب تتفرق والقطيعة تحصل والتنافس على الدنيا يقوم سوقه والخلافات تنشب بين الناس وهكذا من أجل المال. كانت فائدة ونصيحة قيمة من والد مشفق. الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلمهم صلى الله عليه وسلم، أعلم أصحابه أنه وإن كان لهم بالشفقة عليهم كالأب، وكان قد قال لهم من قبل إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، لكن حاله صلى الله عليه وسلم في أمر المال يخالف حال الوالد، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد. الوالد بل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، الوالد يخشى على أولاده من بعد من الفقر، يخشى أن يضيعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة الوالد، لكنه لا يخشى على أولاده مثل ما يخشى الوالد على أولاده من الفقر، لكنه يخشى عليه من شيء مناف ومناقض تماما على الطرف الآخر، إنه يخشى عليهم الغنى، مع أن الغنى هو مطلوب الوالد لولده، الوالد يتمنى الغنى لولده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن شفقته أعظم من شفقة الوالد، لكن لا يخشى عليهم الفقر الذي يخشاه الآباء عادة، إنما يخشى عليهم الغنى، يخشى عليهم الغنى، والمقصود مضرة الغنى. لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. أخشى عليكم الغنى، الدنيا تفتح عليكم فتنافسوها، يعني تتنافسوا فيها، والمنافسة هي الرغبة في الشيء والاستئثار به والانفراد به والمغالبة عليه، هذه هي المنافسة. المنافسة الرغبة في الشيء استئثارا نفاسة وانفرادا به ومغالبة عليه، وأصلها من الشيء النفيس، يقال نافست في الشيء منافسة، وصار الشيء نفيسا يعني مرغوبا فيه. تنافسوها كما تنافسوها، كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال مرغوب فيه والنفس ترتاح لطلبه، ولذلك تريد أن تجمعه وتستأثر به دون الآخرين، فيقع صدامات نتيجة الرغبات المتفاوتة المتصادمة، ويؤدي ذلك إلى المقاتلة المفضية للهلاك. وفي هذا الحديث أن من فتحت عليه الدنيا، أي واحد فتحت عليه الدنيا كان فقيرا ثم اغتنى، كان قليل ذات اليد ثم صار عنده مال، أن عليه أن يحذر من سوء عاقبة الدنيا وشر فتنتها، ولا يطمئن أبدا إلى زخرفها. وقد استدل بعض العلماء على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة المؤدية إلى الهلاك. والحقيقة أن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما عند الله أتقاهما، في كل خير، هذا يؤجر لصبره وهذا يؤجر لشكره. لكن الشاكرون في الأغنياء أقل من الصابرين في الفقر، في الفقراء أقل. لماذا؟ لأجل فتنة الغنى. وهذا الحديث فيه أن الطلب من الإمام لا غضاوة فيه، إذ هو يطلب حقه. وفيه كذلك علم من أعلام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره أصحابه بما يفتح الله عليهم، يقول أنا ما أخشى عليكم الفقر، معناها لن يأتي فقر، أخشى عليكم الغنى معناها سيأتي غنى، وقد أتى الغنى. لما فتحت الفتوحات وجيء بكنوز كسرى وقيصر إلى الصحابة، وقطعت بعض السجاجيد التي كانت عند كسرى في إيوانه وعند أمرائه في دواوينهم وقصورهم، القطعة الواحدة كانت تباع بآلاف الألوف، وأخذ الصحابة وجدوا تلالا من الكافور، فحسبوه ملحا فضعوه في الطعام لما طبخوه، فإذا به مر لما ذاقوه فعرفوا أنه كافور. والكافور في العادة كان قليل لا فيه شح، لكن من الأشياء التي وجدوها عند الروم والفرس من الغنائم تلال من الكافور، حسبوها ملحا. وأتي لفضة الروم وذهب الفرس إلى أمير المؤمنين عمر، والأساور والخواتم والحرير أتي بأشكال من النعيم. فتحت الدنيا فعلا، فتحت الدنيا على الصحابة في الفتوحات، وحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الغنى الذي جاءه. ولكنهم رضوان الله عليهم كانوا قد وعوا الدرس، فلم يتنافسوا فيها ولم يتقاطعوا فيما بينهم، ولكن أنفقوها في سبيل الله، أنفقوها في سبيل الله. وكان قد حذرهم، قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم. وهذه هي المراحل التي تحصل لمن دخل في الأموال: تتنافسون، كل واحد يريد المال لنفسه، ثم تتحاسدون، كل واحد يحسد الآخر على المال الذي عنده، ثم تتدابرون، نتيجة هذه المحاسدات تتدابرون وتتفرقون تتهاجرون، ثم تتباغضون، تقع بينكم العداوة والبغضاء. وإذا وقعت العداوة والبغضاء فكيف يصلح ذات البين؟ فكل خصلة من هذه الخصال مترتبة على إيش؟ على فتح الدنيا. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة جاء في بعض الروايات قال البخاري رحمه الله في مال البحرين، هذا قصة أخرى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أُتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس عمه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله يحمله، فلم يستطع من ثقله، لم يستطع العباس أن يحمله. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا، فارفعه أنت. قال: لا. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، لم يستطع. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، وزعت كلها في نفس المجلس. هذه التكملة للقصة لما جاء بهذا المال، مال البحرين، وضع في المسجد. أول خراج أرسل به العلاء بن الحضرمي، أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء به فوضع في المسجد. العلماء أخذوا من هذا الحديث فائدة، وهي أنه يجوز وضع الطعام والصدقات وحاجة المسلمين في المسجد، وضع المال في المسجد ليأخذ منه المحتاجون، ليأخذ منه المحتاجون. ومن الأدلة على وضع الطعام في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وبيده عصا، وقد علق رجل قنوا من حشر، وهو العنق العرجون بما فيه من الثمر، هذا علقه من حشف، والحشف هو التمر اليابس، وهي منزلة دنيئة من التمر، دنيئة من التمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القنو هذا معلق وفيه هذا التمر اليابس جعل يطعن في القنو في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، يعني كأن فيه لوما له، لماذا لم يتصدق بأطيب من هذا؟ وهذا إسناد قوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني للمساكين، من كل حائط يعني من كل بستان، يعني كان عنده في المسجد مساكين مثل أهل الصفة، أهل الصفة يزيدون ينقصون، يمكن يتراوحون بين 70 و300، يأتون على المدينة لا لهم أهل ولا مال، يأوون إليهم، فأين طعامهم؟ في المسجد. أين مبيتهم؟ في المسجد. فقراء، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. لحل هذه المشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل صاحب بستان يأتينا بعلق من بستانه يعلقه في المسجد لطعام الفقراء. فهذا يدل على جواز وضع الطعام في المسجد للفقراء، ثم بعد ذلك يقسم بينهم. ومال البحرين لما جاء وضع في المسجد، ولا شك أن موضع هذا إذا كان لا يمنع المصلين من الصلاة، يعني أنه لا يحجز مكان، لا يحجز مكان الصلاة من هذا، فإذا جيء بما يشترك فيه المسلمون من الصدقة وضعت في المسجد في مكان لا يضايق المصلين. مثل زكاة الفطر، من السنة جمعها في المسجد، زكاة الفطر من السنة كان تجمع في المسجد، فأخذ العلماء منه أن كل ما يعم نفعه في المسجد من كالماء للشرب لشرب العطشان يجوز أن يوضع، وفرق العلماء بين ما يوضع للتخزين ويأخذ مكان وبين ما يوضع للتفريق، فأجازوا الثاني دون الأول، قالوا الذي يوضع للتفريق يؤتى بمال، يؤتى بطعام يوضع في المسجد للتفريق جائز، لكن يوضع للتخزين فلا، إذا كان يأخذ مكانا، لأن الأصل أن المسجد كله مكان للصلاة، والتفريق يمكن يفرق في ساعتها، أما التخزين يأخذ وقتا. لما جيء بهذا المال من البحرين النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم لم يلتفت إليه، وهذا الموقف وحده ثروة من الدروس والعبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصلاة لم يلتفت إليه، يعلمهم درسا في عدم التعلق بالمال، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حاجة وفي فقر وفي شدة، ومع ذلك لما خرج للصلاة ما التفت إليه أبدا ولا عاره نظرة. هذا منه صلى الله عليه وسلم تربية لأصحابه في عدم التعلق بالمال، في عدم التعلق بالمال. وكان قد قال لهم: انثروه في المسجد، صبوه. وبدأ بعد الصلاة يفرق على المسلمين. جاء عمه العباس، العباس رضي الله عنه كان في جيش المشركين في غزوة بدر، فأسر وأسر معه ولده عقيل. لما حصل فك الأسرى عباس دفع فديته وفدية ولد عقيل للمسلمين، دفع مثل من غيره، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس وجاء بعد ذلك، قلنا هذه القصة في عام 9 من الهجرة، في عام الوفود، القصة متأخرة، جاء العباس مسلما فكان في من جاء إلى المسجد يقول: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عوضني، أنا أنفقت فديتي وفدية ولدي في بدر، عوضني الآن، أنا بعدما أسلمت عوضني عن المال الذي خسرته في الفدية. فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ هذا المال، خذ. لما حمله وجعله في ثوبه وعبأ منه، لما أراد أن يحمله لم يستطع أن يرفعه. أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر شخصا بمساعدته ليرفعه له على كتفه، رفض عليه الصلاة والسلام. قال: ساعدني أنت ابن أخي، رفض عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها تربية تربية تربية. فصار العباس ينقص منه وينقص حتى استطاع أن يحمله في النهاية، فأتبعه عليه الصلاة والسلام بصره عجبا منه. والعباس رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وصار بعد ذلك من كبار أولياء الله الصالحين. ولذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، وقال: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك، يعني بدعاء نبيك على حياته فنسقى. والآن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، نستسقي بدعائه، وهو الرجل الصالح من آل البيت، عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل الشيبة الصالح الولي من آل البيت الذي يحب مرتين، مرة لصلاحه ومرة لأنه من آل النبي عليه الصلاة والسلام. فيسقون بدعاء العباس والمسلمين. فالشاهد أن العباس رضي الله عنه قد أسلم وحسن إسلامه، وكانت له مواقف مشرفة جدا، حتى لما كان في مكة من قبل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مستحثا أهل يثرب: إن لم تكن تريد أن تنصروه فاتركوه، نحن ننصره ونمنعه. فكان يعمل المواقف الكثيرة في مصلحة الدعوة. وقيل إنه أسلم قديما وأخفى إسلامه، ولكنه لم يستطع أن يجاهر بذلك، وحضر معركة بدر. وعلى أي حال أعلن رجل إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه، وكان من كبار الصالحين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي تفريق أموال المصالح العامة في المسلمين وعدم تأخيرها. إذا جاء بمال المسلمين يفرق مباشرة. وكذلك في هذا الحديث أن الغنى فتنة إلا إذا كان الرجل صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح لرجل الصالح. وفيه كيف يغير المال النفوس. فإن الإنسان قد يكون طالبا حاله ضعيف، ثم يفتح الله عليه بالوظيفة. قد يكون الشخص ذا دخل عال فيفتح الله عليه بالتجارة، تتغير نفوس كثير من الناس إذا فتحت عليهم الدنيا بمال بمنصب جاه، تتغير النفوس بسبب أنها لم تتسلح بالإيمان ولم تتربى على هذا الدين. لكن إذا أراد الله بعبده خيرا لا تتغير حاله حتى لو كان قد فتحت عليه الدنيا. ولذلك ترى عددا من هؤلاء الذين في قلوبهم دين وإيمان لا يزال يذكر فقره ولو بعدما يغتني. كل ما جلس مجلس يقول: كنا كذا وكنا كذا، كنا حفاة، كنا لا نجد، كنا كذا وهكذا. هذا دليل على أن الرجل يعرف النعمة. لكن لو أن الإنسان ما فيه إيمان، إذا جاءته النعمة ماذا يقول؟ ورثت هذا المال كابرا عن كابر، مثل ما حصل للأبرص والأقرع والأعمى. الأبرص والأقرع لما جاءهم الملك ماذا قال؟ ورثنا هذا المال كابرا عن كابر. الأعمى ماذا قال؟ كنت فقيرا فأغناني الله. فالذي يقول لك أنا كنت فقيرا وأغناني الله، كنت ضيق ذات اليد، كنت لا أجد، الآن فتح الله علي والآن وسع علي، هذا في قلبه دين وإيمان، وهذا لم تفتنه الدنيا. ألم يجدك فقيرا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فإذا كان الإنسان يذكر نعمة ربه عليه فإن هذا المال لا يضره. كذلك إذا قال به هكذا وهكذا وهكذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح أبا ذر، يعني في وجوه الخير. ثالثا إذا أدى حق الله فيه، أدى الزكاة حق الله فيه. كذلك إذا كان هذا الإنسان الذي أعطي هذه النعم يصرفها فيما يرضي الله عز وجل من نفقة على زوجة أو ولد أو في أمور من العبادات والطاعات وأنواع الصدقات. وبعض الناس يغفل عن تنويع الأمكنة التي يضع فيها صدقاته، وبعضهم يوفقه الله تعالى لأشياء كثيرة، فتجده يكفل يتيما ويبني مسجدا ويطبع كتبا ويعطي فقراء ومساكين وينفق في الدعوة لله سبحانه وتعالى وفي كفالة الدعاء، ولا ينسى أيضا المحتاجين أو الفقراء في البر، لا ينسى أيضا جميع بنود الخير التي يمكن أن يصل إليها لينفق فيها. هؤلاء أناس وفقهم الله عز وجل. ولذلك ينبغي على من آتاه الله أن يساهم في كل مجال يستطيع أن يساهم فيه. ثم إن بعض الناس يقولون ما عندنا إلا القليل. نقول سبق درهم 100,000 درهم، رجل كان عنده درهم أنفق واحد في سبيل الله، كم أنفق من ماله؟ النصف. وواحد عنده ملايين أخذ من عرضها 100,000 وأخرجها، يمكن ما تجي 1 على 100 أو 1 على 1000 أو 1 على 100,000 مما عنده. هذه 100,000 وهذا الواحد أيهما أعظم عند الله؟ الذي تصدق بالواحد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، واحد سبق 100,000. وكذلك فإن الإنسان إذا لم يعطي الله عز وجل فلا يأسه، لأن قلة المال أقل الحساب وأخف على الإنسان يوم القيامة، وكذلك لا يتأخر في الانصراف من المحشر، لأن الأغنياء يتأخرون من الانصراف في المحشر. ولذلك قال يدخل فقراء أمتي من فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنياء 500 عام. قال في الحديث وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى محبوسون للحساب، لأن كل ريال كل دينار كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه. وهذه عملية تأخذ وقتا طويلا بحسب كثرة المال. ولذلك بعض الناس يظنون أن قلة المال شر، وليست شرا بل هي خير، قلة المال أقل الحساب. فلا تأسى على ما فاتك من الدنيا. وفي هذا الحديث كذلك أن الأشياء التي تحتاج إلى حفظ ينتقى لها الأمين. فالعلاء الحضرمي كان معروفا بالأمانة، وأبو عبيدة الذي راح يأتي بالمال معروف إيش؟ بالأمانة أيضا، فهو أمين هذه الأمة. ففيها انتقاء الشخص المناسب للمهمة المناسبة له، كل واحد يعطى مهمة تناسبه. وهذا كان يجيده صلى الله عليه وسلم غاية الإجادة، فيعين قادة من الشجعان والمدبرين الحرب، ويعين المهمات الإعلامية الشعراء المجيدين في الشعر ككعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وسيدهم حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بمن يطلب العلم، يقربهم عنده ليحفظوا منه، ويقول لأبي هريرة أبسط رداءك، متفرغ عنده، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن هذا الرجل سيكون من بعده ناقلا لحديثه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة مثل معاذ بن جبل أبي موسى الأشعري، وهو يختارهم، يختار الدعاة لإرسالهم، يختار الذين يظن بهم تأثيرا وعندهم علم لأجل الدعوة. وواضح هذا من إرساله صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام في المهمات الخطيرة ينتقي الشخص المناسب، لم مثل ما أرسل عثمان إلى أهل مكة وكان ذا منع فيهم، ولذلك كان المناسب أن يرسل عثمان، المهمة خطيرة والرسول قد يقتل، بل قد أشيع أن عثمان قد قتل. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل عنده دائما أبا بكر وعمر الوزيران يستشيرهما صلى الله عليه وسلم، كان يبقيهما عنده، لأن المشورة مسألة مهمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان عنده وزيرا صدق أبو بكر وعمر، يستبقيهما عنده. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤمر على بطون الجيوش أو على فرق الجيش من يستحق التولية من الخبراء بالحروب، كما أرسل خالد بن الوليد في عدد من المهمات. وإذا كانت القضية تحتاج إلى سرية بالغة انتقى للمهمات السرية صحابة يناسبون الموقف، كما أرسل المقداد وأرسل الزبير وعلي رضي الله عنه في أخذ الخطاب من الضعينة التي أرسلها حاطب إلى أهل مكة، ثقات وأمناء في هذه المهمة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على البلدان من يناسب الإمارة من الناس المتصفين بالشخصيات القيادية وأصحاب العدل. ما ولا مثلا أبا ذر الغفاري، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، لا تولين مال يتيم، قسمة مال لا تتولى مال يتيم، لأن أبا ذر كان ينفق الأموال ولا يبقي شيئا، وكان عنده نوع من الشدة في قضية إهلاك المال في سبيل الله. وكذلك لم يكن يناسب أن يقوده، ولذلك قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، مع أن الرجل ما فيه شيء يعيب في دينه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغبراء ما أقلت أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، إنسان متجرد في سبيل الله، زاهد جدا في الدنيا، لكن الشدة التي هو عليها في الزهد لا تتحملها رعيته لو ولاه عليها، لأنه سيسوس الجميع بطريقته هو التي أخذ بها نفسه في الشدة في الزهد. ولذلك لم يؤمره، بل نصحه بعدم تولي الإمرة. وكان صلى الله عليه وسلم يولي الإمرة من يحسن الإمرة ويحسن القيام في الرعية في رعايته. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد مقرئين يقرؤون الناس القرآن يختار المجيدين في الإقراء ليقرئوا الناس، وإذا أراد ناس يعظون لما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة كان اختيارا مهما جدا وصائبا للغاية، مع أن مصعب بن عمير رضي الله عنه على حداثة سنه، لكنه فتح المدينة بالقرآن قبل أن تفتح، ما فتحت بالسيف، فتحت بالقرآن، مهد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يدي مصعب سادات الأنصار أسلموا على يد مصعب كسعد بن عبادة رضي الله عنه. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان بارعا للغاية في اختيار الأشخاص المناسبين للمهمات وكذلك فإنه كان يختار في إرسال الرسائل إلى الملوك الآخرين يختار المناسب في إرسال الرسائل. كان إذا أراد أن يترجم أتى بمن يترجم من عنده علم بالترجمة أو أمره أن يتعلم، مثل ما أمر زيدا أن يتعلم له السريانية، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمن على اليهود إذا استعملهم أن يحرفوا ويغيروا، فتعلمها زيد، فكان انتقاء صلى الله عليه وسلم له في تعلم اللغة، تعلمها في 14 يوما، تعلم لغة كاملة أتقنها في 14 يوما، انتقى ثقفا لقنا يتعلمها. ولما أراد أن يهاجر انتقى دليلا يدله على الطريق ولو كان مشركا، لكنه لما كان ثقة مأمونا لا يسرب الأخبار ولا يفشي الأسرار رضي به صلى الله عليه وسلم بعامر بن فهيرة يدله على الطريق، اختار الرجل المناسب في المكان المناسب. ولما كان الوحي ينزل عليه يحتاج الوحي إلى كتابة، يأخذ من كتبة الوحي ممن يحسن الكتابة يجعلهم عنده، هؤلاء كتب للوحي. هذا أبو هريرة عنده إتقان وعنده أمانة يحفظ المال، هو يبقى حارس على المال. لما أراد أن يعذب أحد اليهود الذي كتم الأموال وادعى أنه صرفها أعطاه للزبير فمسه بعذاب فاعترف. واحد يعرف كيف يستخرج خبايا الأمور من هذا اليهودي ويعرف المواجع فيأتي عليها ويعرف كيف يأتي بالحق الاعتراف الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك أناس يستخدمون كثيرا في المهمات ومن ضمنهم الستة: أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كثيرا ما كانوا يستخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات متعددة. الأذان يوليه بلال، يولي أبا محذورة الذي هداه الله وكان يستهزئ بالأذان فهداه الله، ويولي كذلك من أم مكتوم. لما يخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة يترك وراءه خليفة، مرة ولى عليا، مرة ولى ابن أم مكتوم، وولى غيرهما، وكان ولى أسامة بن زيد على جيش خرج بعده عليه الصلاة والسلام لما آنسه في أسامة من القدرة على ذلك، وفي الجيش أبو بكر وعمر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعرف الرجال، يعرف أصحابه ويعرف قدراتهم ومن الذي يصلح لكل مهمة فيختاره صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان جبل على جمع المال والحرص عليه، ولذلك فإنه إذا أتيحت الفرصة له يأخذ على قدر ما يحتاج ولا يستكثر حتى لا يفتن، لا يستكثر حتى لا يفتن. وكذلك فيه حسن ملاطفة الإمام لأتباعه، فإنه قال لهم لما تعرضوا له، يعني الآن الصحابة مستحين على استحياء يريدون أن يأخذوا من المال، ولكن لا يجد من المناسب أن يقولوا أعطنا وأقسم لنا، هذا فعل الأعراب. تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبسم لوحده هذا موقف ودرس. وقوله لهم حين رآهم: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، هذا وحدها درس أيضا. قالوا: أجل يا رسول الله. وإعطاء البشارة: فأبشروا وأملوا ما يسركم، تطمين للنفوس، لأن النفوس متلاهفة الآن تريد أن تعرف ما هو المصير، هل ستأخذ شيئا من هذا المال أم لا. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، معناها الآن ما كلمة يسركم هذه تعني ما تعني من قضية الفرج بتوزيع المال عليها. ثم كذلك أن من التربية الإنسان يبين المفهوم في وقته والتصور الصحيح، ينتهز الفرصة لتبيينه. فلما جاء بالمال وقبل القسمة أعطاهم موعظة، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. فإذا قبل التوزيع النفوس متعلقة، الآن من المناسب أن يعطيهم درسا في تهذيب النفس وعدم التعلق بالدنيا وعدم التعلق بالمال. وكذلك في هذا الحديث الاعتبار بمصائر من قد سبق، فإنه قال في الحديث: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، في رواية: وتلهيكم كما ألهتهم. فمعنى ذلك أن المال يلهي، لأن واحد صار عنده مال، قال: لابني بيت، بنينا بيت، قال: عندنا في مال نسوي مسبح، سوينا مسبح، قال: نسوي مزرعة واستراحة، المزرعة واستراحة، قال: نريد أن نجعل فيها خيلا ودواب، جعلنا فيها، ثم قال: نعمل ملاعب، ثم قال: نجعل بيت في منطقة أخرى حتى إذا أردنا أن نذهب إلى أبها وجدنا بيت، ثم قال، وهكذا الدنيا ما تنتهي عند حد، كل ما جاء مال وجد له مجالا. ونعم قد تكون الأشياء مباحة ليست بمحرمة، لكن يكفي أنها تشغل عنه عن الآخرة. ولذلك قال: وتلهيكم كما ألهتهم. فالقضية في الغنى ليست الإهلاك فقط، وإنما الإلهاء، يعني الانشغال بالكماليات، وهذا ما نراه نحن في الواقع. لو واحد جاءه مال زيادة يحتار ماذا يشتري به وأين يضعه وكيف يستثمره وكيف ينميه، والمكان هذا يعطي أكثر والشركة هذه تعطي أحسن. إذن أي مال يفتح عليك لابد أن تنشغل به، لابد أن ينشغل ذهنك الآن بحراسته وتنميته واستثماره وأين تضعه وماذا تشتري به وهكذا. فإذا قوله في الرواية هذه الحقيقة فيها فائدة مهمة، وهي قوله وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا ولا يطغينا، وأن يجعل ما أعطانا قوة لنا على طاعته، إنه سميع مجيب. نقول السؤال: دفع أجرة تحويل الأموال هذه من عندك إذا أرسلت بها شخصا، الأجرة من عندك، وكذلك إذا حولتها، لأن المهم أن تصل إلى الفقير كاملة، تصل إلى الفقير كاملة. متى تكون سجدتي السهو قبل السلام ومتى تكون بعد السلام؟ إذا كان زاد في الصلاة فسجوده بعد السلام، وغير هذا قبل السلام. فإذا شك أو نقص قبل السلام، وذهب عدد من العلماء إلى أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، ولكن هذه الأفضلية، هذه هي الأفضلية، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز من جوازه قبل وبعد. وقد أحيانا نظر الإمام مصلحة، مثلا زاد في الصلاة يخشى لو بعد السلام سجد ماذا يحدث للنساء وراء الحجاب، مثلا يظنون تكبيرة إحرام الركعتين التي بعدها، بس كذلك فيقومون يكبرون الإحرام، فقد يفعل أحيانا شيئا تاركا الأفضل لأجل مصلحة أخرى، منعا للتشويش مثلا. ولكن ينبغي تعليم الناس السنة والحرص عليها. طبعا مسألة سجود السهو أين يكون، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيها خلاف، فيها أقوال كثيرة، لكن هذه في الجملة السنة الزيادة بعد السلام وما وغير ذلك قبل السلام. ما حكم أخذ الأجر على تحفيظ القرآن الكريم؟ جائز. وهل يجوز المطالبة؟ نعم، إذا جاز أخذ الأجرة جازت المطالبة، أجرته فهو يطالب بها، لكن الأفضل عدم الأخذ. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم لا يأخذ، وقال بعضهم يجوز له أن يأخذ، وهو الصحيح، حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو الراجح، أقصد وهو الراجح. هل ترتيب الأمور اليومية والمستقبلية مثل تقسيم الراتب للحاضر والمستقبل من الملهيات؟ لا، هذا إن شاء الله من حسن التدبير، لأن حسن التدبير من الحكمة، والحكمة من الإسلام. بسبب التكالب على المال والدنيا أبي وأمي معرضون للطرد من المنزل، وأبي معرض للسجن، فنرجو الدعاء لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همكم وأن يزيل كربكم وأن يبدلكم بعد الضيق فرجا ويجعل لكم من الهم مخرجا، إنه سميع قريب. وينبغي على الإنسان الآن، يعني صاحب البيوت مثلا الذي عنده بيوت يؤجرها، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا ما عنده ما يعطيك أجرة البيت العقار فنظرة إلى ميسرة يا أخي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فكثير من الناس ينسون هذه الآية ويهمه فقط أن يطالب بحقه، ولو هذا ذهب إلى الشارع ولا إلى أي مكان، إلى السجن، يهمه هذه الأمور. والغريب أن بعضهم يطرد هؤلاء من البيوت ثم يذهب يتصدق بالمال في وجه آخر. طيب لماذا لا تحتسب الأجل الصدقة في هؤلاء؟ أليسوا فقراء؟ أليسوا فقراء؟ يقول: بمناسبة درس الأمس فإني أعلم عائلة قريبة لي قد مات الأب ولم يوزع الورثة الميراث حفاظا عن من الأولاد أو على الأولاد حفاظا الأولاد من الأولاد على مشاعر الأم، وبعد وفاة الأم رفض الذكور من العائلة توزيع الميراث على الإناث، واحتفظوا بالسيولة من المال والذهب الموجود المورث وجمدوا العقارات. وعند مطالبة الإناث بحصتهم الشرعية رفض الذكور ذلك، وقاموا بضرب واحدة من الإناث وإهانتها بشكل كبير حتى يخاف الباقيات من أي مطالبة، واتبعوا في استخدام أساليب إرهابية أخرى. والآن هذه المرأة المهانة لا تكلم أخواتي أبدا منذ تلك الحادثة، وعند تذكيرها بصلة الرحم واجب أن تبدأ هي بالسلام، ترفض ذلك بشكل أليم ومرير، فهل عليها إثم بقطيعة أخواتها إخوانها لعدم دفع إخوانها الذكور الحق الشرعي في الميراث، علما بأنها لا تستطيع الآن رفع قضية في المحكمة؟ طيب، أول شيء بالنسبة لمسألة منع الورثة من أخذ حقوقهم فهو ظلم، ظلم عظيم، وفي المجتمع صور كثيرة من هذا، من أن الذكور يمنعون الإناث من أخذ المال، وبعضهم يحكم فيهم بقسمة ضيزى فيقول الذهب للبنات والسيولة للأولاد، وقد يكون الذهب لا يساوي بجانب السيولة شيئا كبيرا. فبعض الناس عندهم قسمة ضيزة في الميراث فيقولون الذهب هذا مباشرة إلى الإناث. من قال ذلك؟ الذهب يجعل في الميراث، يجعل في المال المقتسم للجميع، حتى ملابس الميت لو طالبوا بحقهم فيها لهم ذلك، تباع وتجعل في الميراث، كل شيء، كل ما تركه الميت حتى ملابسه التي يلبسها. فقيام بعض الذكور أو بعض في بعض الأسر الذكور يتفقون مع بعض ضد الإناث هذا ظلم، وعاقبته وخيمة يوم الدين. ثم كذلك نقول ما ذنب أخواتها المكرهات في القطيعة، لأن تقولنا قاطعت أخواتها وإخوانها، فالأخوات مظلومات مثلها، فلماذا تقاطعون؟ وكونهم أكرهوا وسكتوا، أكرهنا وسكتنا، فلا يبرر ذلك مقاطعتهم، فإذا مقاطعتهن حرام. أما بالنسبة للذكور فينبغي التوصل معهم إلى الحق الشرعي، سواء كان ذلك بتوسيط أشخاص من العائلة أو من أهل الخير يمشون بينهم بالصلح ويحصون الذكور، يحثون الذكور على قسمة الإرث ولها أن ترفع في المحكمة في شأنها. بعض النساء تخشى الفضيحة وتقول لا أستطيع لأنني لا أنا امرأة، وكيف أذهب إلى المبنى محكمة إلى أي غرفة إلى أي رجل إلى أي قاضي، فربما يكون المسألة فيها تهويل نفسي، لكنها إذا ذهبت وسألت إلى أين تشتكي ستدل على مكان تشتكي إليه، تشتكي عنده. ولذلك إذا كانت لا تتحمل، يعني الواحد إذا ما يتحمل أن يصبر بدلا من الأحقاد والضغائن والقطيعة يشتكي يطالب بحقه، يعني مطالبتها بحقها في المحاكم أهون من قضية القطيعة والضغائن، تطالب بحقها تعطى حقها وبعد ذلك يزول ما في نفسها إذا أعطيت حقها. هل هي دعوة للتكاسل عن طلب الرزق وجمع المال بغرض قضاء الحاجات والادخار لمستقبل لا يعلم متطلباته إلا الله؟ ما في متعارض، يمكن للإنسان أن يطلب الرزق ويجمع المال ويقضي الحاجات ويدخر المستقبل، كل شيء، ما ليس هناك تعارض في هذه الأشياء. رجوع الأكل للحلق وبلعه مرة أخرى يفطر، إذا كان رغما عنه لا يفطر، وإذا كان باختياره يفطر. هل يجوز أن تذهب الخادمة إلى مكة معنا للعمرة؟ الخادمة امرأة، وبما أنها امرأة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، وذكر الحديث إلا مع المحرم. إذن الخادمة امرأة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها، فلا يجوز لها أن تذهب بغير محرم، فإذا وجد مكان آمن تبقى فيه فإنها تبقى فيه. وإذا لم يوجد مكان آمن وخشي عليها أو خشي منها خشي عليها أو خشي منها لو تركت وحدها صار أخذها للضرورة فتذهب معهم لأنه لا مكان لها وحدها. هناك رجل سد علي بالسيارة فقمت بسبه، فهل أفطر بشتمي؟ هو صح أنه ظلمك، لكن لو أنك قلت اللهم خذ لي بحقي منه ما كان عليك بأس، لكن سبه وشتمه والصيام في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سابك أحد أو شاتمك فليقل إني صائم. فإذا أحد بدأك بالسب وشتمك تقول إني صائم. فإذا هذا رجل اعتدى عليك فما كان ينبغي سبه، ويجب ينبغي الاستغفار. وأما الدعاء على من ظلمك جائز، ولكن لو ما دعوت عليه تحفظ أجرك ليوم القيامة.